هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران تودع القائد الشهيد والراية تبقى مرفوعة بالعهد والوفاء. في لبنان المقاومة تحدد إيقاع المرحلة، والسلطة تكابد أعباء خياراتها. في غزة الاحتلال يهزمه صمود المقاومة، وإيران في قلب المعادلة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم، ما بعد الوداع، الثوابت باقية والمعادلات تتجدد، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. كيف تواصل إيران المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها رغم أعباء خيارات السلطة؟ كيف يعيد صمود غزة تشكيل موازين القوة الإقليمية اليوم؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، لا تصنع مكانة القادة بالمناصب بل بالمشاريع التي تنجو من اختبار الزمن. فالقادة يرحلون، أما الأفكار التي تتحول إلى عقيدة فعل وإرادة مقاومة ومعادلات قوة فتبقى قادرة على إعادة إنتاج نفسها كلما تبدلت الظروف وتعاظمت التحديات. لذلك لا يكون الغياب نهاية الحكاية بل بداية الامتحان، امتحان المشروع في قدرته على الاستمرار، وامتحان الإرث في قابليته للتحول من تجربة ارتبطت بشخص إلى مسار تصنعه أمة بأكملها. في المنطقة حيث لا تزال الجغرافيا تكتب بميزان القوة والسياسة تصاغ تحت ضغط الحروب، لا يقاس عمر المشاريع بعدد السنوات بل بقدرتها على تغيير موازين الصراع. فمن فلسطين حيث يتقدم الصمود على حسابات التفوق العسكري، إلى لبنان حيث تحولت المقاومة إلى معادلة ردع أعادت رسم حدود القوة، وصولا إلى إيران التي جعلت من الثبات على خياراتها الاستراتيجية ركيزة لنفوذها الإقليمي. تتكرس حقيقة واحدة، أن المشاريع الكبرى لا تستمد شرعيتها من حضور مؤسسيها بل من قدرتها على إنتاج أجيال جديدة تحمل الرؤية ذاتها وتواصل المعركة بالأدوات التي تفرضها كل مرحلة. ومن هنا لا تختزل شهادة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي على في كونها حدثا يرتبط برحيل شخصية تاريخية، بل تقرأ بوصفها لحظة فاصلة في مسار مشروع سياسي وحضاري امتد لعقود. فالسؤال الذي تفرضه هذه اللحظة لا يتعلق بمن يخلف القائد بقدر ما يتعلق بقدرة المشروع الذي أسسه على مواصلة إنتاج القوة وتجديد أدواته وإعادة صياغة معادلات الإقليم. وعند هذا المستوى لا يعود الحديث عن إرث قائد بل عن مستقبل مشروع يواصل التأثير في توازنات المنطقة ويعيد تعريف موازينها كلما اعتقد خصومه أنهم اقتربوا من حسم الصراع. الزميل علي برداء والتقرير التالي.
في خضم مرحلة اتسمت بتصاعد الضغوطات والتهديدات، برزت مواقف الشهيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي بوصفها عنوانا للثبات، ورافقت تطورات المشهد الإقليمي والدولي، وشكلت جزءا من إدارة الصراع. تعامل الشهيد القائد مع التهديدات بوصفها محطة طارئة، وقرأها ضمن مسار طويل من المواجهة. ومع تصاعد التهديدات الأمريكية، أكد الشهيد القائد تمسكه بثوابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفض أي تراجع عنها ولو بمقدار يسير. وفي رؤيته لم تكن الضغوط قادرة على تغيير القرار، ولا على كسر الإرادة، ولا على فرض معادلات جديدة.
جمهورية إسلامية نيك ملت زندة.
الجمهورية الإسلامية تعني شعبا حيا وحكومة لا تنفصل عن شعبها. عندما كانت الجمهورية غرسة يافعة لم يتمكنوا من اقتلاعها، واليوم أصبحت شجرة مباركة قوية متينة.
رأى الشهيد القائد أن الصراع تجاوز حدود السياسة، وأصبح صراع إرادات، وصراع صمود، وصراع قرار مستقل. وفي الداخل شدد على حماية الجبهة الداخلية ورفض أي محاولة لاستغلالها، كما حملت مواقفه رسائل إلى الخارج، رسائل إلى الحلفاء بأن الضغوط لم تغير الثوابت، ورسائل إلى الخصوم بأن الرهان على كسر إيران من الداخل كان رهانا خاسرا.
جمهور أمريكا تريك أصبته أخيرش.
تهديدات الرئيس الأمريكي تعني أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سيطرتها على الشعب الإيراني، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من إخضاع الجمهورية الإسلامية منذ 47 عاما ولن تتمكن من ذلك.
وهكذا عكست مواقف الإمام الخامنئي الشهيد رؤية قامت على الصمود وعلى استقلال القرار، وعلى أن السيادة لا تنتزع بالتهديد ولا تساوم تحت الضغط، بل تصان بالإرادة وتترسخ بالثبات.
كيف تواصل إيران المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها رغم أعباء خيارات السلطة؟ كيف يعيد صمود غزة تشكيل موازين القوة الإقليمية اليوم؟ ما بعد الوداع، الثوابت باقية والمعادلات تتجدد. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
أستاذ حسن. بداية، إلى أي حد يشكل غياب القادة التاريخيين اختبارا حقيقيا لصلابة المشاريع التي أسسوها بعيدا عن تأثير الرمزية الشخصية؟
نعم، التاريخ يلعب دور أساسي في تقييم التجارب، وعملية المشاريع على المستوى التاريخي، يعني في حين اتجهت إلى هذه المشاريع أو هذه الأفكار في منسوب تصاعدي، يكون هذا المشروع أو هذه الفكرة تعمل على أرضية يعني ثابتة حتى على المستوى الجماهيري أو على المستوى يعني التي تحتضن قطاعا واسعا من الجماهير على الأرض. وهنا يعني في مسألة أنه بعيدا عن تأثير الرمزية الشخصية، لا، كل مشروع مربوط بمسألة برمزية شخصية، والمسألة هذه ترتكز على قوة هذه الشخصية وتأثيرها على الشارع.
نعم.
وهنا يتجه المشروع يعني في منسوب ارتفاعي وتصاعدي، تؤكد على قوة الشخصية التي صاغت هذا المشروع أو هذه الفكرة أو هذه الفكرة، وبذلك يكون التاريخ يعني مقيم لهذه المشاريع من خلال تصاعد منسوبها أو هبوط منسوبها هنا. وهنا تقف يعني اللحظة التاريخية لتؤكد صوابية هذا المشروع أو من عدم صوابيته.
نعم.
وبالطبع لا، هناك أهمية هامة جدا يعني. نعم. أهمية علينا أن نركز عليها، أنه ممكن في هناك المشاريع يعني تمهد نفسها بنفسها.
نعم.
من خلال إطار جماهيري وتسير في مسارها التاريخي. ولكن على مستوى يعني ما نشهده في منطقة في منطقتنا بالتحديد، أنه وجود الشخصية الرمزية مهم جدا في نجاح أي مشروع، خاصة إذا كان هذا المشروع يعني يتخطى مسألة الحدود في تعريفها الاجتماعي.
نعم.
يعني هل هناك عدد من المشاريع يعني تكون حدودها يعني عملية المجتمع أو إطار المعيشة أو إطارات ضيقة جدا، بينما المشاريع الكبرى على المستوى السياسي لا، تريد شخصية رمزية يعني تستطيع من خلال شخصيتها وقوتها مع جماهيرها أن تصعد بمشروعها عاليا على المستوى التاريخي، وتكون أيضا فاعلة حتى يعني حتى لو غادرتنا على سبيل المثال اليوم الشهيد القائد السيد علي خامنئي.
نعم.
يعني حول إيران الثورية من شعارات ثورية إلى دولة مؤسسات، وعمل على العديد من المؤسسات على كافة الصعد، ونجح في إرساء قواعد هذه المؤسسات. ونرى تماما أنه جسد بناء هذه المؤسسات ضمن الجمهورية الإسلامية من خلال شهادته أنه هناك تركيز تاريخي، تثبيت النظرية بالدم، وهذا ما يركز مستمرارية المشروع أو استمرارية الفكرة على المستوى التاريخي والمسار التاريخي.
طيب، ما العوامل التي تجعل مشروعا سياسيا أو فكريا قادرا على الاستمرار وإعادة إنتاج نفسه حتى بعد غياب مؤسسه؟
يعني العوامل الأساسية التي تجعل المشروع السياسي أو الفكري قادرا على الاستمرارية هي قوة الشخصية ودراسته لواقع الأمر. يعني أهم شيء في أي مشروع سياسي أو مشروع فكري دراسة الواقع الذي يحيط بهذا المشروع أو يحيط بهذه الفكرة. هنا عندما تكون دراسة هذا المشروع أو رؤيته على أرض الواقع مترابط جدا مع الواقع الذي يحيط به، تكون هذه الفكرة يعني قد أبدت خطوات جدية على دراسة الأرضية لتمهيد الطريق لاستمرارية المشروع. يعني حتى بعد غياب المؤسس يعني نرى ذلك، أنه يعني بتاريخ منطقتنا أنه هناك العديد من الأفكار التي صعدت وواكبت التاريخ ومسار التاريخ وأدت إلى نجاحات هائلة، يعني في تفسيرها من خلال تفسيرها للواقع وترابطها مع الواقع.
نعم.
أما الأفكار والسياسات البعيدة عن الواقع والتي تفرض فرض يعني في مسألة هامة جدا يعني على مستوى إيران، أنه تاريخ إيران ذات ارتباط عقائدي عقيدي تاريخي.
نعم.
تماما.
نعم.
وهنا يعني عملية بناء المشروع في إيران أو المؤسسة أو الفكر في إيران عامل يعكس مسار التاريخ لإيران وحضارتها أيضا ومسارها التاريخي وحقيقة الواقع الذي تعيشه، وهو يعني الذي استطاعت المشاريع في إيران بعد إنشاء الجمهورية الإسلامية أن تترجم هذا الواقع تماما وترتبط بجماهيرها.
نعم.
وبالقائد الذي ربط هذا الواقع مع جماهيره وما تتطلبه.
نعم.
جماهيره.
طيب، كيف يمكن قراءة تداعيات شهادة الإمام الخامنئي رضوان الله عليه على مستقبل محور المقاومة وتوازنات القوة في الإقليم؟
قراءة تداعيات شهادة الإمام السيد علي خامنئي يعني على مستوى محور المقاومة، يعني في التداعيات يعني أي يعني في مسألة هامة جدا، إنه الثورة التي تعطي قادتها شهداء تجسد مركزيتها على الأرض وتجسد وجودها، وهذا قائم على أرضية إنه صراعنا مع العدو الصهيوني أو يعني أو مع أمريكا أيضا جسد حتى في الجمهورية الإسلامية أنه دفعت الكثير من الشهداء لتثبيت مفهوم الجمهورية ودستور الجمهورية على أرض الواقع.
نعم.
المسألة اليوم شهادة السيد علي خامنئي ركزت مفهوم المقاومة ومحور المقاومة في المنطقة، خاصة على أنها جاءت على أرضية واقع تعيش جماهيرنا في المنطقة، الصراع مع العدو الصهيوني، خاصة أيضا أن جماهيرنا دفعت الكثير في طريق هذا الصراع. هنا المسألة هامة جدا، هنا المسألة هامة جدا، أنه قوى المقاومة في المنطقة رأت في إيران عنوان لها، خاصة بعد تثبيت طهران لمفهوم المحور في مسار التفاوضي.
نعم.
كما سبق وجسدت أيضا في المواجهة مع أمريكا ومع العدو الصهيوني. فتداعيات شهادة القائد خامنئي على مستوى محور المقاومة والمواجهة مع العدو الصهيوني حتى مع أمريكا أيضا، يعني أصبحت ثابتة لازمة لواقع هذا المحور واستمراريته على أرضية إنه الصراع مع هذا العدو يجسد مكانة شعوبنا ودولنا أيضا في المواجهة وحريتها واستقلالها بعيدة عن أي غطرسة، وهو العنوان الذي رفعه القائد الشهيد في أكثر من محفل، في أكثر من محفل وفي أكثر من دراسة تبنتها العديد من القوى على مستوى الإقليم ككل.
طيب، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، هل تدخل المنطقة مرحلة إعادة تموضع للقوى، أم أن معادلات الردع التي ترسخت خلال السنوات الماضية ستبقى حاكمة؟
دائما شوف، في هناك بعض المعطيات تختفي عن الساحة، بعد المعطيات تختفي عن الساحة.
نعم.
وتبرز وقائع جديدة تفرز معادلات أو عوامل جديدة في معادلة الصراع. هنا المسألة أنه كنا في عملية مواجهة مع العدو الأمريكي، إيران وقوى المحور، محور المقاومة كانت في صراع مع العدو الصهيوني وما زالت أيضا، ومع أمريكا، وما زال هذا الصراع مستمر. وما دام هناك استمرارية لهذا الصراع فهناك معطيات، يعني سنرى أن هناك العديد من المعطيات ستختفي عن الساحة، أو العديد من العوامل ستختفي عن معادلة من معادلة الصراع مع هذا العدو، لتحل محلها عمليات أو عوامل جديدة تبرز استمرارية الصراع مع هذا العدو. يعني المسألة خاصة أنه في معادلة الصراع العنوان هو الحق.
نعم.
وما دام العنوان هو الحق فإن استمرارية الصراع واجبة وتجسده، خاصة وأننا نملك جماهير على الأرض قادرة على التضحية، وهذا ما رأيناه في غزة، رأيناه في لبنان، ورأيناه في كافة دول المحور، إنه جماهيرنا صاحبة عطاء كبير كبير. وهنا تتجسد عملية استمرارية الصراع مع هذا العدو على أرضية ما بناه القادة من فكرة أساسية على أرضية المواجهة مع العدو، وما رسخوه من معادلة في ومن عوامل في معادلة هذا الصراع، إضافة إلى الحضانة الجماهيرية.
نعم.
لفكرة المواجهة ومعادلة المواجهة.
طيب، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمستقبل الصراع في المنطقة في ظل استمرار المواجهة وتبدل موازين القوى الإقليمية وقدرة المشاريع الكبرى على التكيف مع معطيات المرحلة الراهنة؟
إذا أخذنا إيران كمثال على هذا الأمر.
نعم.
يعني كانت المواجهة الأخيرة أكبر دليل.
نعم.
يعني صعدت واشنطن ومعها العدو الصهيوني من عدوانها على إيران، ويعني بصراحة يعني تعرضت إيران من خلال استهدافها لقادتها لعملية تغير جذرية، خاصة أن العديد من هؤلاء القادة كانوا قد رسخوا مسار الجمهورية الإسلامية ومسار الصراع مع العدو. إلا أن غياب هؤلاء القادة يعني لم يغير في الاستمرارية. وهنا القضية الهامة أنه إيران التي استوعبت الضربات الأولى من العدوان الصهيوني الأمريكي عليها تبنت مرحلة جديدة من المعطيات وغيرت في موازين عملها في معادلة هذا الصراع، وهذا ما يؤكد أن إيران تكيفت مع معطيات المرحلة الراهنة وما زالت تثبت يعني معطيات هذه المرحلة إن من خلال المسار التفاوضي أو من خلال المسار العسكري في حال جنح العدو إلى هذا المسار. لكن إيران على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المعادلة الدولية ثبتت موقعها، وعملية يعني ما نراه من تشييع لجنازة القائد، هناك استيعاب جماهيري واسع لعملية في عملية تشييع هذه، مما يركز أنه المشروع مستمر، مما يركز أنه الفكرة مستمرة. وما دام المشروع مستمر وما دامت الفكرة مستمرة فإن معطيات المرحلة الراهنة هي رهينة أو هي أداة ثابتة بيد هذه القوى التي رسخت معادلة المقاومة، وعلى رأسها قوى المقاومة، وأيضا السيد الشهيد الذي دائما ما ركز على أسلوب المواجهة مع العدو الذي يريد فرض هيمنته وغطرسته على شعوبنا وعلى دولنا.
أحسنتم. نتابع أيها الأحبة الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم في ملف آخر، فتابعونا.
شهادة القادة معراج النصر.
اختار درب المجاهدين منذ البدايات وسار فيه بعزيمة لم تعرف الوهن حتى بلغ منزلة الشهادة التي طالما تاقت إليها نفوس الصادقين. لم يكن حضوره في الميدان عابرا، بل كان أثره حاضراً في كل موقف كريم وفي كل خطوة نحو الثبات. رحل عن الدنيا، لكن ذكراه ستظل منارة للأجيال تؤكد أن أصحاب المبادئ يرحلون بأجسادهم، فيما تبقى مواقفهم حية لا تغيب.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
إلى الملف الفلسطيني مستمعينا الكرام، حيث لم تعد معركة غزة تقاس بعدد الغارات أو بحصيلة الشهداء وحدها، بل مما تفرضه من تحولات في خرائط السياسة وموازين القوة ومعادلات اليوم التالي. وبينما يواصل الاحتلال حربه ساعيا إلى فرض وقائع ميدانية تترجم أهدافه السياسية، تتكشف في المقابل معركة موازية لا تقل أهمية عنوانها من يدير غزة بعد الحرب، وعلى أي أسس سيعاد تشكيل المشهد الفلسطيني. في هذا التوقيت تأتي رسائل حركة حماس إلى الوسطاء والدول العربية والإسلامية لتؤكد أن وقف العدوان لم يعد مجرد استحقاق إنساني، بل اختبار حقيقي لقدرة الأطراف الضامنة على إلزام الاحتلال بتعهداته في ظل استمرار المجازر واتساع الفجوة بين مسار التفاوض ووقائع الميدان وما يرافق ذلك من اتهامات للوسطاء ومجلس السلام العالمي بالعجز عن وقف آلة الحرب. وفي موازاة الاشتباك العسكري يبرز مسار سياسي وإداري لا يقل دلالة، حل لجنة الطوارئ الحكومية واستكمال ترتيبات نقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة في خطوة تعكس إدراكا فلسطينيا بأن معركة تثبيت النظام الداخلي لا يمكن أن تنتظر نهاية الحرب، بل ينبغي أن تسير بالتوازي معها. إنها مرحلة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، احتلال يحاول رسم مستقبل القطاع بالقوة، وفلسطينيون يسعون إلى انتزاع هذا المستقبل عبر إعادة بناء مؤسساتهم وترتيب بيتهم الداخلي، وبين المشروعين يتحدد شكل غزة المقبلة، وتتبلور ملامح معادلة سياسية ستتجاوز حدود القطاع لتنعكس على مجمل الإقليم وعلى طبيعة الصراع في مرحلته التالية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم تعد الحرب على غزة تدار بوصفها مواجهة عسكرية فحسب، بل تحولت إلى صراع على مستقبل القطاع وعلى الجهة التي ستملك حق رسم معادلات اليوم التالي. فالميدان لم يعد منفصلا عن السياسة، وكل تطور عسكري بات يقاس بما ينتجه من أوراق تفاوض وبما يفرضه من وقائع يراد تحويلها إلى ترتيبات سياسية وإدارية بعد توقف القتال. ومن هنا يواصل الاحتلال تصعيده العسكري ليس فقط لاستنزاف المقاومة، بل لمحاولة فرض ميزان قوة يمنحه القدرة على صياغة مستقبل غزة وفق رؤيته، مستندا إلى معادلة تقوم على أن ما تعجز عنه المفاوضات قد تفرضه القوة العسكرية. غير أن مسار الحرب يظهر في المقابل أن استمرار العمليات لم ينجح في حسم الصراع بقدر ما عمق مأزق الاحتلال ووسع الفجوة بين أهدافه المعلنة وواقع الميدان. وفي هذا السياق جاءت رسائل حركة حماسة إلى الوسطاء والدول العربية والإسلامية لتؤكد أن جوهر الأزمة لم يعد محصورا في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، بل في إيجاد ضمانات سياسية وقانونية تلزم الاحتلال بتنفيذ أي تفاهم وتمنع تحويل الهدنة إلى استراحة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الحرب. كما حملت الرسائل دلالات تتجاوز مضمونها المباشر، إذ أعادت طرح مسؤولية الوسطاء والمجتمع الدولي في ظل استمرار العدوان واتساع الهوة بين مسار التفاوض وواقع الميدان. لكن معركة غزة لا تحسم على خطوط الاشتباك وحدها، فبالتوازي مع الحرب تتقدم معركة أخرى عنوانها الشرعية والإدارة ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني. وفي هذا الإطار يندرج قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية واستكمال ترتيبات نقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة في خطوة تعكس سعيا فلسطينيا لتثبيت مرجعية وطنية لإدارة القطاع وإغلاق الطريق أمام أي ترتيبات تفرض من خارج الإرادة الفلسطينية. هكذا يتبلور في غزة مساران متوازيان، احتلال يسعى إلى صناعة واقع سياسي بقوة النار، وفلسطينيون يعملون على تثبيت واقع وطني بقوة المؤسسة والإرادة. وبين المشروعين لا يتحدد مستقبل القطاع وحده، بل تعاد صياغة واحدة من أكثر معادلات الصراع حساسية في المنطقة، من يملك حق تقرير مستقبل فلسطين؟
نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن، إلى أي مدى يعكس استمرار العدوان على غزة فشل مسار الوسطاء في إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، أم أن ما يجري جزء من استراتيجية تفاوضية لفرض شروط جديدة؟
في أي مسار تفاوضي كل طرف يستخدم ما لديه من قوة لإخضاع الطرف الآخر، وهناك بصريح العبارة أن الوسطاء غير قادرون على فرض أي شرط على الاحتلال بالرغم من كل ما قدمته الفصائل الفلسطينية من تذليل للعقبات في هذا المسار التفاوضي. العدوان لم يتوقف على قطاع غزة، والعدو يواصل عدوانه، والمسألة أنه أبعد من قصة مسار تفاوضي في القاهرة ووسطاء، لأن المسألة تبنتها الإدارة الأمريكية من خلال مجلس السلام العالمي الذي ذهب بعيدا بتماهيه مع العدو الصهيوني بالخطوات التي تريدها تل أبيب على مستوى قطاع غزة.
نعم.
وهذا يعكس صورة سلبية على المسار التفاوضي وأيضا موقع الوسطاء في هذه الوساطة أو في هذا المسار، نظرا لعملية إنه الفلسطينيين بكل ما يتعرضون له ما زال مجلس السلام العالمي الأمريكي بالتحديد بعيدا عن رؤية العدوان المستمر من قبل العدو الصهيوني. كل ما يركز عليه هذا المجلس مسألة سلاح المقاومة، وكان أخيرا قد تم تحييد مسألة السلاح عن الأولوية، بينما ذهب العدو الصهيوني إلى التعامل مع الإمدادات التي تصل إلى قطاع غزة، يعني استهدف معيشة أهالي القطاع من خلال تحديد وصول هذه المساعدات، إغلاق معبد رفح بين الحين والآخر، مع أنه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار كان من الواجب أن يفتح المعبر يوميا وعدم إغلاقه إلا العدو يغلق متى يشاء، بالإضافة إلى عملية العدوان المستمر والذي يستهدف أهلنا يوميا في قطاع غزة وما يعكس ذلك على معيشة أهلهم. لذلك اتجهت حماس اليوم أو اتجهت لجنة إدارة قطاع غزة إلى حل نفسها لفتح الباب مجددا أمام دخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى القطاع وتولي مهام القطاع. هناك شروط تفاوضية جديدة من قبل الاحتلال عنوانها يعني إذا لم تتخلى، يعني مسألة أنه تخلي المقاومة عن سلاحها، حتى الآن المقاومة لم تتخلى عن سلاحها ولن تتخلى عن سلاحها أيضا، ولكن اللعب بورقة معيشة الناس في القطاع يستخدمها الاحتلال اليوم وبغطاء أمريكي وبغطاء من مجلس السلام العالمي المؤسس أمريكيا.
طيب، ما الدلالات السياسية لتزامن استمرار العمليات العسكرية مع إطلاق ترتيبات نقل إدارة الحكم في غزة؟ وهل نحن أمام بداية فعلية لمرحلة اليوم التالي رغم استمرار الحرب؟
يعني مسألة كثيرا ما رفعنا عنوان اليوم التالي في قطاع غزة، وهي مجرد يعني عملية زر للرماد في العيون. يعني اليوم التالي خاضع لمسألة اليوم التالي في قطاع غزة خاضع للعديد من المعطيات. المعطيات على الأرض هناك استمرارية للعدوان، بالمقابل هناك تمسك المقاومة بسلاحها، رغم أنها تحدثت اليوم أنه مسألة تسليم قطاع غزة للجنة إعادة إعمار قطاع غزة. المسألة بعيدة جدا، العدو الصهيوني لا يريد لهذا العنوان أن يستمر على الأرض أو تم رفعه، خاصة مهابة أو يخاف مثلا أن يقوم اليوم التالي يوما فلسطينيا، وهذا ما لا يريده على صعيد القطاع بتاتا. نعم. ونرى في ذلك أنه عاد التلويح بورقة مثلا تهجير أهلنا من قطاع غزة، وزاته بذلك واشنطن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بناء المنطقة الخضراء التي يراد من خلالها استيعاب المهجرين من داخل القطاع لتفريغ القطاع من الحاضنة الشعبية للمقاومة. نعم. يعني كل الأمور تتجه أنه العدو والإدارة الأمريكية يريدون إفراغ القطاع. يعني مسألة أنه قطاع غزة عنوان فلسطيني لا يريد الاحتلال، حتى لا يريد لا قوى المقاومة ولا السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
نعم.
وهنا المسألة يعني أكبر من هذا العنوان. العنوان التالي مسألة يعني شعار خطر يطرح على الساحة يمهد له العدو من أجل يعني إثبات أو فرض وقائعه على الأرض، وهو ما يتحدث عنه دائما، مسألة أنه كان الاحتلال يعني تحت احتل 60% من قطاع غزة، اليوم يتحدث عن 70% وتوسيع هذا الإطار أيضا مما يشي بمسألة خطيرة جدا. اليوم التالي مسألة شعار يسعى من خلال العدو أن يبعد العنوان الفلسطيني عن هذا الشعار تماما.
نعم.
ويعتبر أنه مستقبل غزة يعني العدو خاض كل هذا العمل العسكري حتى يصل إلى نقطة هامة، إبعاد الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وأي اتجاه معاكس لهذا الاتجاه معناتها خسارة العدو لعنوان غزة ولحربه.
نعم.
في غزة، وهو ما لا يريد العدو بكل توجهات السياسية.
نعم. طيب، هل تعكس خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية توافقا فلسطينيا على صيغة إدارة القطاع، أم أنها ما زالت رهينة مآلات المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية؟
يعني حل لجنة الطوارئ الحكومية، نعم هناك توافق في بهذا الشأن، وكانت الفصائل قد أيدت، كان هناك اجتماع للفصائل وأيدت هذه الخطوة وتسليم القطاع للجنة إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن الأمر يعني بطبيعة الحال كما جاء في سؤالكم ما زال رهينة مآلات المفاوضات وما يريد العدو. هل يريد العدو دخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى قطاع غزة؟ لا يريدها هذا العدو كما سبق وذكرت، يعني لا يريد فصائل المقاومة ولا يريد لجنة إعادة إعمار غزة ولا يريد السلطة الفلسطينية أيضا، لا يريد العنوان الفلسطيني في غزة. ومسألة أنه كان هناك ضامنة دول ضامنة لوقف إطلاق النار، وهذه الدول يعني أعطت مبالغ مالية لإعادة إعمار القطاع، وتم الحديث عن إعادة إعمار القطاع. حتى اليوم هذه المخصصات المالية لم تصل إلى قطاع غزة، وكل الدول غابت عن التزامها بهذا الصدد. مسألة عودة لجنة إعادة إعمار غزة مرهونة بقرار من الاحتلال الصهيوني، رغم أن طيب. مجلس السلام العالمي كفل دخولها إلى القطاع، إلا أن العدو الصهيوني هو صاحب طيب. القرار، ولن يسمح لأحد بدخول القطاع إلا بإذنه، كما نعم. مسألة يعني الإمدادات للقطاع ومسألة معبر رفح.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر. نتابع أحبتنا الكرام بعد الفاصل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء موجة اقتحامات واسعة ومداهمات متزامنة طالت مدن وقرى الضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس والقدس وسط حملة اعتقالات طالت مواطنين وأسرى محررين. وداهمت قوات الاحتلال بناية سكنية قرب دوار الشهيد يحيى عياش وسط جنين، واقتحمت حي الألمانية حيث اعتقلت الأسير المحرر غسان الأطرش، كما اعتقلت الشاب ثائر علاونة بعد مداهمة منزله بحي البساتين. وفي جبل أبو ظهير اعتقلت الشيخ محمد عباهرة عقب اقتحام منزله، بينما اعتقلت شقيقة الشهيد محمد الحواشين خلال اقتحام سكنات النازحين من مخيم جنين بمحيط الجامعة العربية الأمريكية. واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت إيبا غرب نابلس وداهمت عددا من منازل المواطنين، واقتحمت شارع الحجة عفيفة ومحيط المستشفى الوطني وسط المدينة. في جنوب نابلس تواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية مادما وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة تطال الأهالي. اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي لمدينة طولكرم، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحام مخيم شعفات شمال القدس المحتلة، وأصيب شاب من بلدة رمانة غرب جنين برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. قول لا يقرأ وداع الشهيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه بوصفه خاتمة مسيرة، بل افتتاحا لمرحلة جديدة تختبر فيها صلابة المشروع الذي حمله وقدرته على مواصلة إنتاج القوة وتجديد أدواته. ففي منطقة لا تزال معادلاتها تصاغ تحت ضغط الصراع، لا يقاس أثر القادة بطول أعمارهم، بل بعمق التحولات التي يحدثونها وبقدرة أفكارهم على الاستمرار بعدهم. وبين رهانات الخصوم على الغياب ورهان أصحاب المشروع على الاستمرارية، يبقى الميدان وحده الكفيل بالإجابة عن السؤال الأكبر: هل تواصل المشاريع الكبرى صناعة التاريخ حتى بعد وداع قادتها؟ وختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نشكر الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على حضوره في الاستوديو ومشاركته في هذا اللقاء، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. أسرتني يا
هل عيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمام. فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. أسرت بي يا قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. العداء وقلبي حديد وناري لظى. وأحمي بلادي بحد الحسام، ويعلم قومي بأني الفتى. فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود، شوقتها
يا شهيد، أسرتني يا